الآية المنهجية شرح كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات هذا الكتاب المبارك، وهو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للعلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحديثنا لا زال في تطبيقات السلف في صور التعامل مع الحكام، فقد ذكر الشيخ الصورة الثالثة وهي التماس العذر له، ووقفنا عند قاعدة ومما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به، كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سد لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والآخرة. نعم، اقرأ ولقد تجسدت.
الحمد لله. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في هذا الباب، عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح، فلقد أكثروا رحمهم الله تعالى من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه وكرروا بيانه زيادة.
يقول: ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى في هذا الباب، عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح. والحقيقة مسألة التعامل مع الحكام، التعامل السلفي السني، قاعدة يا إخواني، أقول كل صراحة، من طالع صفحات التاريخ وقرون الأمة المتنوعة والمتعددة يجد أن هذه المسألة، وهي مسألة الإمامة وما يتعلق بها من أحكام، أنه لا يقوم بالمنهج السلفي بها في كل زمان وعصر على حقيقته إلا أهل السنة والجماعة، لا يقوم بها وبحقوقها في كل عصر إلا أهل السنة والجماعة. وغالب الناس في هذه المسألة في ضياع، وغالب الناس في هذه المسألة في ضياع، مسألة الإمامة. وأكثر الشر في دنيا الناس من تضييع هذا الأصل، كما مر معنا، فساد الدين والدنيا من تضييع هذا الأصل. إذن لا يقوم بهذه المسألة، في هذه المسألة بحقها في كل عصر إلا أهل السنة، وهم قلة بالنسبة للناس. وأن أكثر الناس في هذه المسألة في ضياع، وأن أكثر مسألة باعتبار الواقع في فساد دنيا الناس هذه المسألة، تضييع مسألة الإمامة. ولهذا في حديث الإعراض بن سارية لما قالوا: يا رسول الله فأوصنا، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة جمع بين ما تصلح به الدنيا وما يصلح به الدين. فتقوى الله والسمع والطاعة يحصل بهما الصلاحان، ومن تقوى الله السمع والطاعة، لمن والله الله أمرنا في المعروف، والسمع والطاعة لا يكون إلا ممن اتقى الله، هما أمران متلازمان يا إخوان. فمن تقوى الله الحفاظ على الجماعة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يلزم جماعة المسلمين وإمامهم لا سيما إن كانوا فجارا إلا من اتقى الله، فكأني بالأمرين يتلازمان، تقوى الله والسمع والطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. نعم،
فلقد أكثروا رحمه الله تعالى من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه،
ولهذا قد يخوض في هذه المسألة بعض أهل الخير وهم أصحاب العواطف، حتى إن العالم قد يبلغ علمه مبلغا عظيما ويكون على خير عظيم ويقع منه الخلل في هذا الباب ما لم يضبط أصله وما لم يضبط منهج أهل السنة والجماعة فيه، فسوف يختل هذا الأمر عنده. ونحن نشاهد في كل عصر وفي كل زمان ترى العالم يقول أصولي سلفية، وترى العالم يدرس، وترى العالم على خير في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وغير ذلك، وقد يكون في الجملة يدعو إلى منهج السلف، ومع ذلك في هذه المسألة يقع منه الخلل والتجاوز. لهذا المسألة دي لا يمكن أن تستقيم لعالم إلا من استقامت له السنة كلها بحذافيرها. فأنتم ترون، لا أقول من ينتسبون إلى مجمل السلفية دون أن يحققوا كثير مسائلها، لا يا أخوان، من يحارب الإخوان ويحارب التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية ويدعو إلى السمع والطاعة للسلاطين والولاة، ومع ذلك يقع في خلل، من ذلك الانتقاد العلني، من ذلك الكلام في حكام دول آخرين، هذا يقع ممن؟ ممن يرمز لهم أنهم عملاء السلطان، ممن هم متميزون عن غيرهم من الدعاة في هذا الباب، لكن ليسوا متميزين التميز الكامل بالسنة. وأنتم تعلمون أن بعض البلدان وقع في فتنة كبيرة بين شيخهم الأكبر وبين غيره في مسألة الإنكار العلني على السلطان، مع أن المبتدئين في طلب العلم يميزون هذه المسألة ويفرقون بين منكر ينكر دون الإشارة إلى السلطان، وبين منكر يكون علنا من منكرات السلطان، بين نصيحة في السر وبين إنكار عليه. وأيضا ترون بعض من يرمز إليه بالسنة يتكلمون في حكام الدول الآخرين وينتقصونهم، ولا مبرر لهم في ذلك إلا شبهات لم ينقلوا في ذلك عن العلماء. فائدة بعد إيضاح هذا الأمر الذي فيه خلل، لا أقول من جملة من ينتسب إلى السلفية بالعموم، وإنما من بعض من يتميز بهذه القضية المفترض وقع الخلل، فأقول فائدة لنا جميعا كطلبة العلم، فائدة لنا جميعا كطلبة العلم في مسألة الإمامة وغيرها الآتي: إذا جاءت مسألة انحرافك انفصلت فيها عن نقولات السلف، إذا جاءت مسألة انحرافك، المسألة التي تنحرفها، انفصلت فيها عن نقولات السلف فعميت بصيرتك عن هذا وأعجبت بقولك، فلا تسمع في ذلك نصحة ولا تلتفت في ذلك إلى قول، وتعتقد أن الذي أنت عليه هو الحق الذي كان السلف عليه. تأمل، أي مسألة إذا انحرفت فيها انظر لن تجد لك سلف. فقد تكون في كل مسألة طالبا السلف، تسير على منهج السلف، حتى إذا جاءت المسألة التي تعرف فيها فلا تجد. فهذا الشيخ الذي خالف المشايخ عنده والمشايخ الذين خالفوا في مسألة الإنكار العلني لا تجد له سلفا، تجد له فهما. وهؤلاء الذين أعلنوا الإنكار العلني على السلاطين لا تجد لهم سلفا، حتى إني أستمع من كان من يدافع عنه فيقول وهذا الشيخ لم يخطئ لأن هذا من باب دفع الصائل، الكلام في حكام الدول الآخرين هذا من باب دفع الصائل، لأن الحاكم هذا كان سيعتدي على بلدنا وبينه وبين بلدنا من اختلال العلاقات وكذا، فيكون هذا من باب دفع الصائل. أي صائل وأي دفع ومن الذي يتولى الدفع؟ حتى الذي يدافع عنه سوف لا يجد له حجة ولا برهان. يا إخواني انتبهوا انتبهوا، اعرف صورتك قبل أن تنحرف، إذا انحرفت ماذا ستكون؟ لعلك اليوم تفهم، لأنك إذا انحرفت ما تفهم ولا تستمع، فخذها وأنت هادي اليوم، خذها وأنت هادي. مثل الذي يتعلم أحكام الطلاق إذا غضب فلا ينبغي قبل أن يغضب، لأنك إذا غضبت قد لا تلتفت، كذلك إذا انحرفت. شيخك ناصر شيخك، علماؤك ناصر علماءك، النقولات ستشكك فيها، الرأي سوف تعظمه. فأقول لك قبل أن تنحرف، قبل أن تنحرف انظر، إن مسألة انحرافك سوف تعتزل السلف فيها، ولن يكون لك نقل، ولن تجد إلا رأيا. ولهذا الذين يقعون في هذه المسألة ونحو من المسائل نجدهم منفصلين عن السلف، ولو أنه أبصر هذا القول الذي هو عليه أين من سلف؟ قبل أن تتكلم في حكام الدول الآخرين من سلفك؟ يؤصل يقول هذا من باب قاعدة المصلحة والمفسدة، وهذا من باب المحرم للحاجة فيجوز، فالمحرم لغير ذاته فيجوز عند الحاجة، ويجلس ينظر ويشقشق ويؤصل وما عنده من سبقه في ذلك. عرفتم يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن مسألة انحرافك هتكون ماذا؟ عرفت؟ اعرف توصيفك من الآن، اعرف توصيفك من الآن، مسألة انحرافك مسألة انفصلت عن السلف. ولهذا انظروا إلى كل منحرف من سلف أين نقلت، لأنه لو نقل عن السلف بفهم السلف لن يكون منحرف. كيف يكون منحرفا؟ حتى لو نقل قولا من قوله وهذا اجتهاد لن نسمي منحرفا، نسمي أخطأ فهما مثلا، لكن لن نسمي منحرف طالما أنه مع السلف ومع كذا. يعني لو عند مثلا أن المشايخ الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين رأوا هذا وتكلموا بهذا وآخره، هنقول أدي شبهة تمنع من أن تقول هذا منحرف، لكن نقول يا أخي أخطأت فهما يا أخي، كلام ابن باز يعرض على الدليل يا أخي، وكل يؤخذ من قوله ويورد، لكن لن يكون كالذي ما عنده لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا إلى آخره. واضح يا إخواني؟ فاحفظ مسألة، وأنا دائما أكرر لكم انظر إلى نفسك يوما تنحرف بنظرتك الآن إلى من انحرف في أي مسألة من المسائل. نعم.
قال: فلقد أكثروا رحمهم الله تعالى من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه.
لاحظ ولقد أكثروا في تقرير هذا الأمر وأفاضوا، اثنين، وكرروا ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير واحد، يبقى أكثروا أفاضوا كرروا. هذه الأفعال نجدها في نوع من المسائل. ما هي؟ سؤال: ما طريقة السلف في النوازل والطوارئ على الأمة؟ الجواب: يكثرون ويفيضون ويكررون ويقررون ويعيدون ويبدون في المسائل النوازل حتى تتقرر ولا يتأثر بها أحد من الناس وتستأصل شأفة أهل البدعة. سؤال: ما مثال ذلك؟ الجواب: مسائل كثيرة مرت بها أمة الإسلام، مثل مسألة خلق القرآن كيف أن أحمد كرر وقرر وأعاد وأباد ونظر وأصل وفند وقسم حتى يستأصل شافة وقد كان، مع أن الذي كان يواجهه في هذه المسألة دولة وخلفاء، دولة وخلفاء، لكن بالتكرار والتقرير والإكثار وغير ذلك يثبت الحق، يثبت الحق. وهذا شأن كثير من المسائل. في زمن الثورات أهل السنة والجماعة أكثروا الكلام، أكثروا الكلام وكرروه حتى يحفظ الناس الحق في هذه المسائل. ولولا الإكثار لضاعت أصول الكبار، ولولا الإكثار لضاعت أصول الكبار. وإياك أن تقول أنا وحدي، فماذا عسى أن يكون جهدي وأنا وحدي ولو أكثرت؟ أقول لك أبشر، إن صوتك ولو كان صوتا واحدا إلا أنه سيزعج، إلا أنه سيزعج. أنا أقول لك، هل ممكن أن تنام تنام وعندك صوت يدق شيئا بعد شيء، صوت ضعيف ما يمكن أن تنام لتكراره ووجوده، لو عندك نقطة مياه تنزل شيئا فشيئا ولها صوت فلا تنام، مع أنها نقطة واحدة لكن تكرارها مزعج. فلذا أقول الواحد ينطق بالحق ولو كان وحده، ويكرر ذلك مزعج لأهل البدع والأهواء، لأهل البدع والأهواء. إذن تكرار هذا منهج الكبار، وإذا ما حصل التكرار ضاعت أصول الكبار. فلماذا نكثر من الكلام في باب الإمامة؟ لماذا مثل ما أكثر أحمد الكلام في بابه؟ طيب، ولهذا المسألة التي يقع فيها خلل فائدة، المسألة التي يقع فيها خلل يتعين إكثار الكلام فيها، ولا يجوز الاعتراض على من كرر الكلام في مسألة وقع فيها الخلل. أن السلف لم يكرروا الكلام في هذه المسألة، يقولون لك ماذا؟ السلف ما كانوا يكررون الكلام في هذه المسألة. ونجيبهم لأن السلف لم يقع عندهم خلل في هذه المسألة. وإن الله عز وجل لا يستعمل عند كل بدعة من ينفيها. إذن يا أخواني، لو جاء واحد وقال لكم أنتم تكثرون من الكلام في المسألة هذه، وانظروا إلى كلام ابن باز، وانظروا إلى كلام العثيمين، وانظروا إلى كلام الأئمة، ما أكثر الكلام؟ نقول إلزم ضابط العلماء لا واقع العلماء، إلزم ضابط العلماء لا واقع العلماء. فالعلماء مجمعون على أن المسألة التي يقع فيها خلل يجب إكثار الكلام فيها، لا واقع العلماء بمعنى إذا لم توجد مسألة في واقع العلماء تقتضي كثرة الكلام، فجاءت المسألة في واقع آخر لم يكن خلل فيها من سابق فأكثر فيها الكلام، ولا يقال إنك خارج عن كلام العلماء، بل إنك متابع لضابط العلماء. والتفريق بين ضابط العلم وواقع العالم من أهم الفوارق التي تراعى في هذه المسألة، التفريق بين ضابط العالم وواقع العالم في أي مسألة تفريق مهم. فلو أن هشاما جرح 1000 رجل لم يجرحهم عالم، فلا يقال خرجت عن منهج العلماء، بل نقول إن ضابط العلماء التحذير من أهل البدع والأهواء وعدم السكوت عن تلك الأهواء، ومن أكثر التحذير ارتفع قدر، ومن كتم انتقص قدر. ولكن قد يوجد هؤلاء المخالفون في زمن العلماء وقد لا يوجدون، وقد يوجد ولا بدعة لهم ثم تكون، وقد توجد لهم بدع ولا يعلمها من يعلمها من العلماء، فالمثبت مقدم على الناس. لم يختلف عالم من أنه يجب التحذير من أهل البدع لمن علم ذلك وقدر عليه. فلا تحاكم أحدا لتطبيق عالم لم يوجد عنده مقتضي، وإنما حاكمه إلى قاعدة العلماء. إذا عرفت ذلك تميز لك الحق من الباطل. فبعض الناس قد يأتي بكتاب الشرح الممتع ويقول هذا شرح ممتع في بلغ 15 مجلدا لم يذكر فيه الشيخ أهل البدع 15 مرة، ولعلكم تذكرون في درس واحد أهل البدع 15 مرة. أليس هذا خروجا عن منهج العلماء وطريقة العلماء؟ الجواب ارجع إلى منهج العلماء وإلى قاعدة العلماء، وضع لهم عنوانا ليس كم مرة يحضر البدع، ولكن ما حكم التحذير من أهل البدع، وما حكم السكوت عن التحذير عن أهل البدع، وانظر جوابهم، انظر إلى جواب صاحب الشرح الممتع، وانظر إلى جواب صاحب الملخص، وانظر إلى جواب صاحب من شئت، طالما أنه عالم مرضى ونرضخ لحكمه وننضح بمنهجه، نرضى به، لكنك أنت الذي ستخالفه، لأنهم لم يضعوا لذلك عددا، إنما وضعوا لذلك وصفا وحدا، لم يضعوا ذلك عددا. وإلا لو ذكر فلان ألف مرة لحاكمناه إلى من ذكر 900 مرة ونقول غلوت، وإذا ذكرت 900 مرة لحاكمناك إلى 800 مرة. فليحاكم العالم إلى عالم من جهة العدد، إنما يحاكم العالم للعالم من جهة الضابط والحد. اعرفوا هذا يتضح لكم الحق في هذا، وتردون على هذا الذي يحدث قاعدة في كل مسألة من المسائل أو غير ذلك. الشاهد أن منهج الإكثار مع وجود المقتضي منهج الكبار. يبقى نقول في كده فائدة، اعلموا أن منهج الإكثار من الكلام في المخالفة عند وجود المقتضي منهج الكبار. منهج الكبار اتضح يا اخوان المسألة دي؟ بارك الله فيكم. يبقى لقيت واحد يقول فلان هذا الشيخ ربيع هذا على خلاف من المشايخ، الشيخ فلان على خلاف من المشايخ، هذا الشيخ ابن باز كم ذكر، وهذا الشيخ، قل له أنت لا تفهم، أنت لا تفهم، أنتم ما عندكم إلا الجرح والتعديل، وما عندكم تحزين البدع والأهواء. قل ومتى عاب السلف من أكثر من التحذير؟ متى عاب السلف هذا؟ نعم.
قال ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرض منهم لهذا الأمر الخطير.
انتبهوا، بارك الله فيكم الضابط، ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرض منهم. خلاص حضر ابن باس من الأشعر يكفي. من الذي قال هذا؟ حضر ابن تيمية من الروافض وصنف كتابا حافلا يكفي. حضر أحمد بن حنبل من الجهمية في كتاب يكفي. أحبتي في الله، لماذا اتخذ أحمد بن حنبل موقفا من يحيى بن معين الذي هو إمام من أئمة المسلمين، ونحسبه من أولياء الله المتقين؟ سؤال اطرحه على أهل الأرض، لماذا اتخذ أحمد بن حنبل موقفا من يحيى بن معين في فتنة خلق القرآن؟ ألأنه وافقهم، أم لأنه قال بقولهم، أم لأنه نشر مذهبهم، أم ماذا؟ سؤال اكتبوه عندكم، لماذا اتخذ أحمد بن حنبل موقفا من يحيى بن معين رحمه الله أيام فتنة خلق القرآن حتى مات هاجرا له؟ سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. الجواب: لأنه لم يبين البيان الذي ينتظر منه. وإن كان قد يكون معذورا للإكراه، وإن كان قد يكون معذورا للإكراه، إذن هي مسألة واحدة: لم يقع من يحيى بن معين خلل في عقيدة، لم يقع من يحيى بن معين مخالفة أصول، لم يقع من يحيى بن معين موفقة لأهل للجهمية، فقط سكوت عن بيان كان ينبغي أن يقوله يرجوه منه أحمد ولو كان له عذر. إذا عرفت هذا اتضح لك منزلة التحذير من أهل البدع والإكثار من الكلام فيه وقت الاحتياج إليه ووقت وجود المقتضي. فالعالم في بلدي إذا نشأ فيها بدعة تعين عليه ما لم يتعين على غيره، مثل جهاد الدافع، فإن أهل البلد يتعين عليهم إذا دهم العدو أرضهم ما لا يتعين على غيرهم ممن لا يدهم العدو أرضه، والقادر منهم يتعين عليه ما لم يتعين على الضعيف، ما لا يتعين على الضعيف، والعالم يتعين عليه ما لا يتعين على العامي. كل هذا أمر معروف، فتعين فرضية على الإنسان على حسب حال. صلاة الجنازة فرض كفائي، لكن لمن حضر جنازة ولا أحد يصلي عليها تصبح فرضا عينيا. فلا تستدل بأن العلامة العثيمين لم يصلي صلاة الجنازة في مسجد كذا على ما يلزمك أن تصلي الجنازة عليه في هذا المسجد أو في هذا المصلى، لأن العثيمين كان عنده من يكفيه وأنت هنا ليس عندك ما فيك. لا تستدل بأن العثيمين لم يرد السلام حينما سلم رجل على جماعة ابن عثيمين، لا تستدل بعدم رده على عدم ردك إذا سلم عليك رجل ولا يوجد إلا أنت. هذا إلقاء سلام وهذا إلقاء سلام، وهذه صلاة جنازة وهذه صلاة جنازة، لكن صارت في حق البعض فرضا كفائيا وفي حق البعض الآخر فرضا عينيا. فمن ألحق المسائل كلها بعضها ببعض انحرف. ولهذا الأمة في حاجة إلى التأصيل والتقعيد، نعم، ولم يكتفوا بكلمة واحدة. ولهذا نجد كتب السلف النص على العقيدة كثيرة أكثر من أن تحصى. لماذا لم يكتفي السلف بكتاب واحد في العقيدة؟ سؤال، سؤال اكتبوه عندكم مهم هذا. لماذا لم يكتفي السلف بكتاب واحد في العقيدة والسنة؟ الجواب لأن المخالفين للعقيدة والسنة لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم غالبا مكان، وإبلاغ السنة والتوحيد يتعينان، فلا يكتفى في ذلك بكتاب مع وجود المقتضي في التعليم والبيان. لهذا هذا صنف في زماني وهذا صنف في زماني وهذا أخبر وهذا بين وهذا أوضح، حتى تحصل الكفاية. واضح يا أخواني؟ نعم.
ولا تقرير فرد منهم لهذا الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. وفي ذلك يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام متين يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال.
نعم، ذكر مثالا هنا من الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن حسن العالم السلفي النحرير من أئمة الدعوة، أبوه المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، فهو عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، يرد على بعض من ينتسب العلم ووقع عنده خلل في مسألة التعامل مع الحكام فقال. نعم.
وقال ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء من بني أمية
ومن شاء الله
من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وواجبات الدين.
انتبهوا، إذن بيتكلم على أئمة الجور، وأنتم الآن تخالفون منهج السنة مدعين أن هؤلاء الأئمة جائرون ظالمون، وإنما النظر إلى صنع أئمة الإسلام عبر تاريخ أمة الإسلام وجده لا يخلو ربما عصر إلا النادر من أئمة جور ظالمين، فكيف كان التعامل معهم؟ هل نزع يدا من طاعة لفجور إمام؟ هل افتأتوا بين يديه؟ الجواب لا، وإنما سيرتهم مع أئمة المسلمين واحدة فيما تعلق بعدم الخروج وعدم نزع اليد من الطاعة، وجعلوا لذلك شرطا واحدا ألا وهو الإسلام، فمتى كان ولي الأمر مسلما ترتبت الأحكام على ذلك كلها. نعم.
قال وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من
وصار مشهورا ويضرب به الأمثال، فلان هذا سيفه كسيف الحجاج، بل بعضهم يقولون لسان هذا كسيف الحجاج، وصار يضرب به المثل. وحسبك من الحجاج يوسف الثقفي أنه قتل من الصحابة من قتل وقتل من التابعين من قتل، لم يستثنى من سيف صحابي، بل قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي هو خير من ملء الأرض من مثله، وقتل سعيد بن جبير يوم أن كان سيد الناس في العلم، فلم يراعي سيفه صحابيا ولا تابعيا فضلا عن غيرهم من علماء من عوام المسلمين وعمومه. نعم.
وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف.
يبقى هنا بنو أمية قد تغلبوا على مكانهم، مع أن الناس قد بايعوا لابن الزبير. وهنا نضع سؤالا، ما موقف ابن الزبير من بني أمية، وما موقفنا من ابن الزبير؟ الجواب: عبد الله بن الزبير مر بمرحلتين، هذه مهمة عشان ترد على من يقول بأن ابن الزبير خرج على السلطان. نقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصحابي الجليل مر بمرحلتين. المرحلة الأولى فترة يزيد بن معاوية، وكان في بدايتها لم يبايع لتأويل عنده هو والحسين رضي الله عنهما من زمان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فلم يبذل البيعة له، ثم إنهما أقصد ابن الزبير والحسين عاد فبذل البيعة له، وقد مات وقد قتل على ذلك الحسين وهو مبيع ليزيد، وكذلك ابن الزبير، إلا أن يزيد بن معاوية أصر على أن يسلم نفسه أسيرا، فلما رفض أرسل جيشا له. المرحلة الثانية ما بعد يزيد بن معاوية، فلما مات يزيد وبويع لولده معاوية ومات بعد أيام بايع الناس ابن الزبير، من حجاز وعراق، وسمي عندهم أمير المؤمنين، وحصل له نزاع مع بني أمية من أهل الشام، انتهى بقتله. وموقف أهل السنة وموقع السنة من ابن الزبير في هذه المرحلة وموقف أهل السنة من ابن الزبير في هذه المرحلة لا يخرج عن ثلاثة أمور، عن ثلاثة أمور. واحد، أنه الأمير المبايع، وأن بني أمية منازعون له، الثاني أنه أمير وبنو أمية كذلك لهم إمرة فهما أميران في وقت واحد، أحدهما على الحجاز والعراق والآخر على الشام. الموقف الثالث أنه قتال فتنة يعتزل، حتى قتل ابن الزبير وتغلب بنو أمية فبايعهم الناس وبذلوا لهم الطاعة. ولهذا قال الشيخ عبد اللطيف هنا، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبيعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولدي عبد الملك، ولم يعهد أو يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبيعه أهل الحل والعقد، يعني صار متغلبا ومع ذلك لم يتوقف أحد من العلم عن طاعته. نعم، لما تغلب.
وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع.
يعني إذن في عهد بني أمية بذل الطاعة لهم من الصحابة من بذل، كابن عمر الذي كان يخرج مع الحجاج، ومن التابعين من بذل كالحسن وغيره. وفي زمن بني العباس رغم أيضا أنه حصل تغلب بالسيف وقهر بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين وقتلوا من قتلوا، ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء مع هؤلاء الملوك لا تخفى على ما لهم مشاركتهم في العلم والطاعة، يعني كانوا يبذلون لهم السمع والطاعة. يبقى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان فاجرا في المعروف، هذا منهج الصحابة والتابعين. نعم.
والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا
أي الخزاعي قتله الواثق، ومع ذلك رفض أحمد الخروج على بني أمية مع أنهم وقعوا في الكفر من جهات عديدة، لكن لم تكفر أعينهم ولم يكفروا أعينهم. فتخيلوا أئمة وقعوا في كفريات، فإن قال قائل اليوم لكن كانوا يحكمون بالشريعة، نقول سبحان الله، عدم الحكم بما أنزل الله إجماع السلف على أنه ليس بكفر، والقول بخلق القرآن كفر، والقول بنفي علو الله كفر، والقول بنفي رؤيته كفر، وهكذا. فوقع أولئك في كفريات ولو سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام وقعوا في كفر ألا وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فكفر مقابل كفريات، فماذا كان حكم العلماء فيما وقع في الكفريات؟ أو أنك تجعل هذا المكفر له حكم يخالف سائر الأحكام؟ فإن قلت هؤلاء وقعوا في الكفريات تأويلا قلنا وهذا حكم بغير ما أنزل الله تأويلا. فإن قلت لا بل قال أجحد وأكذب قلنا لو قال أجحد وأكذب كان كافرا ولا إشكال. يبقى لاحظوا يا إخواني أكبر شبهة إذا سقنا لهم ما جرى من بني أمية وما جرى من بني العباس، ولعلكم تكتبون هذه، سؤال إن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية يكفرون حكام المسلمين، يكفرون حكام المسلمين بدعوى الحكم بغير ما أنزل الله، فإن قلنا له إن الأئمة لم يخرجوا على حكام بني العباس مع وجود كفريات عديدة كالقول بخلق القرآن والقول بنفي الصفات ورؤية رب البريات وغير ذلك من الكفريات، ردوا علينا بشبهة فقالوا بني العباس كانوا يحكمون بما أنزل الله وحكام المسلمين اليوم يحكمون بغير ما أنزل الله. فلذلك نكفر هؤلاء الحكام ولا نكفر حكام بني العباس وغيرهم. الجواب عن هذه الشبهة أن بني العباس وقعوا في عدد من الكفريات التي أجمعت الأمة عليها، فلم يكن بين الأمة نزاع في كفر من قال بخلق القرآن أو من نفى الصفات أو من نفى رؤية رب البريات، فكانوا مجمعين على كفر من اعتقد هذه الأشياء إذا قامت الحجة عليه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهم مجمعون على أن صاحبه لا يكفر الكفر الأكبر. فكيف أعطيتم، انتبهوا لهذا الرد، فكيف أعطيتم العذرة والولاية الشرعية لمن وقع في كفريات بالإجماع ونزعتموها عمن لم يقع كفره بالإجماع؟ وما هذا إلا لأنكم حينئذ ضلال بالإجماع. طب يا اخواني، لأن هذا الرد عشان دي من أخطر ما يكون. لأن قلنا لهم بنو العباس وإن قلنا لهم كيت وكيت، قالوا كانوا يحكمون بالشريعة، كانت قاعدتهم الشريعة، إنما أولئك الحكام لا يحكم الشريعة وليست قاعدتهم الشريعة، وبناء عليه أولئك كفار نحرمهم، أما بنو أمية متأولون ولا نكفرهم. الجواب بنو عباس وقفوا كفرات بالإجماع وأما هؤلاء فإنهم تقولون يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا ليس كفرا أكبر بالإجماع، فكيف تقولون هؤلاء تثبتهم الولاية مع كفرهم بالإجماع وهؤلاء لا تثبتهم الولاية مع عدم كفر الإجماع؟ ولو سلمنا جدلا أنكم تكفرون هؤلاء بحكم غير ما أنزل الله وأنه قول عند العلماء، فنقول لو اعتبرناه قولا فالمسألة خلافية ولن نسلم بهذا، المسألة إجماعية فالمسألة خلافية، فهو كفر مختلف فيه. وقد شرط الله لنزع الولاية الكفر البواحي الذي لا اختلاف فيه، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيما والله برهان. فلا يجوز أن ننزع اليد من طاعة من عنده كفر مختلف فيه، لأن الشرط أن يكون كفرا بواحا. فإن قالوا خلفاء بني العباس لم يكفروا عينا وإن كفروا نوعا لوجود مانع، نقول وهؤلاء لو سلمنا جدلا أنهم وقعوا في الكفر المجمع عليه فلم يكفروا عينا بل كفروا نوعا لوجود المانع. يبقى هذه مسألة مهمة وشبهة خطيرة جدا يجب التفطن والرد عليها. أكبر شبهات هؤلاء لو استدللنا لهم بخلفاء بن العباس وبني أمية والدولة العثمانية وهذه هؤلاء كان جوابهم واحدا، ألا وهو قاعدة هؤلاء الشرع وقاعدة هؤلاء القوانين الوضعية. نقول قاعدة هؤلاء الشرع وقعوا في الكفريات وقاعدة هؤلاء القوانين الوضعية وكذا، يعني حكم غير ما أنزل الله، وهذا ليس بكفر أكبر بالإجماع لإجماع الصحابة ابن عباس ولا يعلم له مخالف، والتابعين تلامذة ابن عباس ولا يعلم له مخالف، وأئمة المسلمين في كتب السنة ولا يعلم لهم مخالف. فليس هناك خلاف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إلا ما وجد من كلام لبعض المعاصرين وليس حتى للمتأخرين من قرون مضت، لبعض المعاصرين بعد سقوط الخلافات العباسية. انتبهتم لهذه الشبهة؟ ده سؤال مهم جدا، ده يأتي في الامتحان يا أحمد، اكتبوا ده في الامتحان، ده سئلة اللي احنا قلنا تيجي في الامتحان، دي الأسئلة الحساسة، الأسئلة التي أريدكم أن تتابعوا إليها. يعني أنت شقيق أغراض بقى أنا أقول لي أغراض، هو أنا أقول كلام وأقول قد يوفى، أنا لي أغراض، أنا لي أغراض من الأكاديمية ولي أغراض من دروس الفجر ولي أغراض من الدورات، أنا لي غرض، أنا لي غرض. يعني تريد أن تصطدم؟ نعم أريد أن أصطادك إن شاء الله لتكون الرجل من أهل السنة، لي غرض. أركز على القضية وأقول لك في الامتحان نعم لي غرض، لي غرض، لكن هذا الغرض أن تكون مستقيما على سنة، لا أن تكون منتظما في جماعتي ولا جنديا في حزبي ولا مقلدا لي، إنما أحيلك على منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله ومع ذلك فلا يعلم أن أحد منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم، انتهى. قال الشيخ فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة بعيدا عن الإفراط والتفريط. وكلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى كثير في هذا الباب، ترى طائفة منه في الجزء السابع من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به أو فشو الأفكار المنحرفة عن منهج السلف فيه. ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران، غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه.
سؤال ما السيمة البارزة لعصرنا في مسألة الإمامة والحكم والتعامل مع الحكام؟ ما السيمة البارزة في هذا؟ الجواب واحد غلبة الجهل بهذا الأمر، أي بأمر أحكام الإمامة. الثاني فشو الأفكار المنحرفة فيه من جماعات تكفيرية وتنظيمات إرهابية. نعم.
فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى، مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له، كقول بعضهم: من المستفيد من بيان هذا الأمر؟ يشير إلى أن المستفيد منهم هم الولاة فقط، وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية.
إذن سؤال: ماذا أوجب الشيخ هنا على أهل العلم في هذه المسألة وطلبته؟ الجواب: أوجب عليهم البيان ونشر الكلام لأصول العلماء الكبار في هذه المسألة لغلبة الجهل وفشو الأفكار المنحرفة، فيتعين على العلماء النصيحة لأئمة المسلمين وعامته، ولا يحل كتمان ذلك. كما أخذ الله الميثاق على أهل العلم، نعم،
على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية، كما لا يخفى على أهل العلم، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته. سبحان الله، متى وقته إذن؟ أإذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ أإذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة، لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري.
طيب، سؤال: ما حكم من كلام في موضوع الإمامة وحقوق الأئمة في بلد لا خروج فيها على سلطان ولا نزعا لليد من إمام ولا إقامة للثورات من الطغام؟ الجواب: يجب الكلام والبيان دفعا لما يمكن أن يكون في أي زمان. وطريقة النبي العدنان التحذير من الشر قبل وقوعه، وقد رب الصحابة عليه، فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فسأل حذيفة عن شر لم يقع في الأمة، فكيف بشر لم يقع في بلدتك وقد وقع في الأمة؟ كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. ولقد كان النبي يحذر من البدع على المنابر قبل أن تكون بدع ومبتدعة، فما مرت خطبة إلا وهو يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن تكون بدعة جهم وبدعة تصوف وبدعة خروج وبدعة إرجاء وبدعة وبدعة وبدعة، فكيف إذا وقعت البدع فأين أهل العلم من هذا وهم قلة؟ فإذا تعين هذا على صحابة وتابعين وتابعين للتابعين وأئمة الهدى الذين كان ربما يكون في المسجد الواحد العدد من الأئمة لكل عند كل عمود إمام. فكيف بالبلد؟ فكيف بالمسلمين؟ أما زمان لا تجد فيه عند كل عمود الإمام، بل تبحث عن إمام في المكان، فيكون التعين أكثر وأكثر. لهذا لا يسع العلماء وطلبة العلم اليوم مع فشو الجهل لا في باب إمامة ولا في باب تصوف ولا في باب تمشعر. فكم من منكر للصفات، وكم من داع لعبادة الند والشركاء، وكم من راد لسنن، وكم من ناشر لبدع، وكم من محدث لضلالات. وأهل العلم قلة من علماء وطلاب، فيتعين عليهم ما لم يتعين على غيرهم. ولا يسع المسلم اليوم إن كان مدرسا أو كان عالما أو كان مفتيا السكوت، بل لابد من البيان كل بحسب علمه وقدرته. أما أن تجد عالما ربما يدرس عشرات السنوات، فإذا أردت أن تبحث عن كلام له في التحذير من أهل البدع والضلالات والانحرافات التي تعيش حوله، بل ربما تكون في طلاب عنده، لم تجد. فهل هذا من النصيحة للمسلمين؟ فإن قال فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، قلنا صحح مفهوم فرض الكفاية، فإن فرض الكفاية ليس إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإنما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. والأمر الثاني نقول لك، لماذا لا تدرس فقه؟ لماذا تدرس فقها وتدرسه فرض كفائي إذا قام به البعض على كلامك سقط الإثم عن الآخرين؟ وأنت لماذا تدرسه حديثا وتدرس الحديث فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين؟ وأنت لماذا تدرس تفسيرا وتدرسه فرض كفائي؟ وأنت لماذا تدرس لغة وتدرسه فرض كفائي؟ لم يمنعك هذا الفقه من أن تدرس فقها أو حديثا أو تفسيرا أو مصطلحا. حتى إذا جئنا إلى مسألة التحذير التي غاية المسائل قلت هذه فرض كفائي، فلماذا فرقت بين متماثلين؟ والحكم واحد، إن لم تكن في الأمة فقها ما ضاعت الأمة، إن لم تكن في الأمة تفسيرا ما ضاعت الأمة بالتفسير. فعندنا دواوين يرجع إليها كل أحد، إن لم يكن الشيخ زيد وعبيد وإبراهيم وأحمد وهشام إن لم يكونوا مدرسين الفقه ما ضاع الفقه، إن لم يكونوا مدرسين الحديث ما ضاع الحديث. فالناس عيان على أئمة كبار، لكننا في مشايخ الثورات وأهل البدع والضلالات عندنا الناس عيان على من؟ عيان على أصول العلماء لا أحد المبتدعين. نحن عيان على السلف في الجهم، لكن لسنا عيانا على السلف في سيد قطب. عيال على أصولهم لا على أحد، فلم يحكموا في سيد. فنحن نتبع علماءنا في جهم وعمر، في مريسي وفي ما تريدي، لكن لسنا عيالا في سيد وحسن، إنما نحن عيال على أصولهم. فلازم أن نتكلم في مبتدعات عصرنا لنكون مقتدين بأئمتنا السابقين، فكما خلفوا لنا علم رجال كانوا في زمنهم، فليخلف أهل السنة اليوم علم رجال لمن يأتي بعد زمنه. لو لما نتكلم في سيد فجاء واحد بعد ذلك يطعن في سيد لقالوا سيد خالطه العلماء ولم يبدعوه، فلماذا تبدعه أنت بعد 100 سنة؟ نعم،
إن الكلام في هذا الموضوع يجب،
فهذا رد على شبهة إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقت. نعم،
إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة، ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين: إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية، أو اتباعا لأهوائهم بغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب، فيعمل بها ويذعن لها، ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل.
الله أكبر. سؤال: ما علة فساد الناس في باب الإمامة وغيرها؟ الجواب: علة الفساد تعود إلى اتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وتقديم العقل على النقل، وتقديم الرأي على الأثر. فإذا وكل الناس إلى عقولهم ضاعوا، وإذا وكلوا إلى أهوائهم خفيت السنن. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم.
فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية ونقول سلفية، فأرع لها سمعك وأمعن فيها بصرك، جعل الله التوفيق حليفك والتسديد رفيقك، ويجنبني وإياك مضلات الأهواء والفتن.
نعم، فهذا كالمقدمة بين يدي هذا الكتاب المهم في القضايا المنهجية، ومعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن أرجس، وبين منهج السلف في التعامل مع الحكام والتطبيق العملي. فإليك التقعيد العلمي. يبقى ما مضى التطبيق العملي، وما سيأتي هو التقعيد العلمي، كل ذلك مبناه على الأثر. فدونك أيها الطالب النصوص الشرعية والنقولات السلفية. نكتفي بهذا القدر.